وصلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلق محمد وآله أجمعين. كأنه أنا قلت أخذ شيء عنه صدق المشتق على المتلبس في المبدا صحيح، فاذا كان مشتغلا بالتفسيرات فهو مكبر، واذا كان قد انتهى من التفسيرات فليس بمكبر. فارتفاع والتكبير اي حال صدق المشتق الذي هو مكبر. الان ان قلت على اننا شنو ينبغي ان نتبع الصيغه والهيئه الوارده في الدليل وليس كل هيئة متصورة أو مقترحة، والذي ورد في الدليل التكبير وليس المكبر. إحنا نجيب معنى المشتق ثم نقول أنه متلبس أو غير متلبس في غير معنى، لأنه الوارد ليس هو المشتق بل هو المصدر الذي هو التكبير، والمصدر ليس من المشتقات بصلاح الدخول. فمن هذه الناحية خرج عن معنى المشتق، فإذا رجع كلام المشهور الذي يقول بأنه بعد نهاية التكبير تبدأ الصلاة، المصدر والمشتق، او قل بين المكبر والتكبير، وهو المعجات مادة التكبير ومادة المكبر واحد او واحدات، وهي معنى التكبير ليست المادة اللفظية حقيقة الظروفية، بل نريد منهم معنى المادة باثنان مثلا احسن الذي هو التكبير. فحينئذ صدقها وعدم صدقها يدور مدار صدق المشتق وعدمه، فمتى صدق التكبير صدق المشتق، او قل متى صدق المشتق صدق التكبير، اي حال التلبس وليس حال الانقطاع. ثانيا اننا يمكن ان نقول نفس الشيء بالنسبه الى المصدر، اي ما يشبه الى حد ما قريبا من فكره المصدر نقولها بالمصدر الذي هو التكبير الوارد في لسان الروايه، وذلك ان المصدر يقال هذا مكبر او هذا ماتي او هذا عالم. الآن نقول هذا تكبير، متى نستطيع أن نقول هذا تكبير؟ هل نستطيع أن نقول ذلك بعد نهاية التكبير؟ لا، ما دام التكبير موجودا وصاحبه به متلبسا ما نقول هذا تكبير. واما اذا انتهى فيكون شنو ايضا الحمد غير صادق، هذا ليس تكبيرا، هذا قراءه حمد نزل هو هي شيء يقوله المصلي اكثر من هذه الناحيه. نفس الامر يصدق على المصدر كما يصدق على اسم فاعل، فالنتيجه من هذه الناحيه واحده. فما قلنا في المشتق يصدق على اللفظ الوارد في الوارد. فإن قلت فإن أثر التكبير موجود، يعني متى؟ أي بعد الانتهاء من التكبير، أن الإنسان المصلي يكبر فيحصل أثر التكبير وهو حرمة الصلاة وتحريم الصلاة. كما أن الطهارة تحصل في نهاية الغسل والوضوء، فإذا كانت تقريباتك في التكبير صحيحة إذا نطبقها على الغسل والوضوء. لأنه يعني ما متى نقول هذا متوضئ؟ بعده نقول طبعا حالة لبوسي بالوضوء هذا متوضئ. بعد الانتهاء هذا ليس بمتوضئ لأنه غير مشغول بالوضوء. قول لا، حينئذ ماذا نقول؟ لا هذا بالعكس نقول تكبير، لأن المشغول بالوضوء لهذا أثر الوضوء أتبع ليس متحققا فيه، فهو ليس بمتوضئ ولا تجزي منه الصلاة خلال الوضوء، وإنما بعد الوضوء يصبح متوضئ. فمن هذه الناحية أصبح أصبحت كل مستقبل عكس كأنما. جواب ذلك أنه في الحقيقة الشيء الذي أفهمه أنه طيلة هذه المدة، أي من أول العمل إلى ما بعد، يوجد شيء مشترك، بس بالنسبة إلى حال العمل توجد العلة، وما بعد العمل يوجد المعلول أي أثره وهو الكون على طهارة. فإذا لم يجد دليل خارجي على شيء ما، على ما سوف أقول مثلا عدم جواز الصلاة خلال الوضوء، عدم ارتفاع الحدث خلال الوضوء، لو لم يدل دليل على ذلك نعم لقلنا بانه بمجرد ان بدا بغسل وجهه ارتفع حدثه، لانه الان هذا متوضئ اي مشغول بالوضوء، وكل متوضئ مرتفع حدثه، اذا هذا مرتفع حدثه. لكن لولا الدليل الخارجي طبعا هذا الان من الضروريات لا يقدر يتنازل عنه ولا يمكن هذا العمل. لكن مع الشاهد شنو؟ انه ان دل الدليل على مثل ذلك اخذنا به، والا فنحن نتبع القاعده الاصليه انه هذا القدر المشترك الذي يبدا بالعمل ولا ينتهي بنهايته بل يستمر اثره، هذا موجود. وفي التكبير لم يدل الدليل على خلافه، اي انه بمجرد ان يبدا بالتكبير صار تحريم الصلاه موجودا. وليس يعني لم يدل الدليل على خلافه بل دل الدليل على وفاقه كما سمعنا من السيدين الطباطبائي والحكيم، والا لو كان المطلب ليس هكذا لما وجبت النية خلال التكبير اصلا، وقد اوجب النية، ولعله هذا اكثر من قضية المستنبط والعروة، وانما من ضروريات الفقه ان نقول ان نية الصلاة واجبة في التكبير، اذا في التكبير من اوله موجب للصلاة. سقوط تحريم الصلاة وليس من عقل. فين قلت؟ الآن كأنما وإن كان أنا قلته لكنه لعله هذا محل إصراري إلى حد ما مع كلمة زيادة التفات إلى الأصول العملية. فإن قلت بأنه يجري استقطاب عدم التحريم خلال التكبير يعني ما دام لم ينتهي تكبيره إذا فهو ليس بالعقل، لأننا نشك لا أقل من الشك، والشك يكون موضوعا للأصول العملية فيجري استصحاب عدم التكليف لا تكليفا ولا وضعا للحرمة الوضعية في الصلاة أو الإحتراء، ولا تكليفا لشنو حرمة القواعد والممانع. قلنا هذا إيجاب نقضا محلا، أما نقضا فبالنية لو كنا نريد هذا الاستصحاب يجري هذا الاستصحاب في كل الفروع وإجراء مطلقا وسيالا، إذا النية غير واجبة لأنه قبل التكبير لم تكن النية عليه واجبة، فخلال التكبير أيضا نستغفر عدم وجودها إلى أن ينتهي راح الله أكبر فهل يقبل الفقهاء ذلك؟ مع العلم على أنهم تسالموا على بدون دليل لفظي من كتاب ولا من سنة. من هذه الناحية إن قلت أنه ورد فيها دليل لا لم يرد فيها دليل، ولكن الفقهاء تلقوها ارتكازا بحسن ارتكازهم ودقة فهمهم، فمن هذه الناحية يعلم أنها شنو؟ أن المسألة أن الصلاة لا يجري استصحاب عدم وجوب وعدم وجوب النية، وإنما معنى ذلك أنه إذا لم يجد هذا الاستصحاب فهناك له قاطع. ما هو قاطعه؟ هو أنه جحل في الصلاة من همزة الله أكبر وليس من راء الله. وأما حلا فلأن الأصل إنما يجري مع عدم وجود الإمارة موضوعه الشك، والشك انما يكون اذا كانت الاماره غير موجوده، واما اذا كانت الاماره موجوده فلا يجري الاستصحاب طبعا. وهنا الاماره موجوده من قبيل اننا اذا تنزلنا طبعا الاماره قلتها بغض النظر عن هذه الرواية وهو من قبيل الارتكاز العرفي والمتشرعي على انه في الصلاة في الحمد الشايع تشمله احكام الصلاة اطلاقات احكام الصلاة من قواطع وموانع واجزاء وشرائط والى اخره، او انه لا ناخذ بهذه الرواية التي طعنا في سندها ونتنزل عن الطعن في سندها، اذا ماذا يكون؟ اذا هي تفيدنا، وقد قربنا بأكثر من وجه واحد على أن التكبير يصدق من بدء التكبير وليس من نهايته. فإن قلت وهذه الأسئلة مع أجوبتها لأجل شنو؟ خاصة هذا الذي الآن أقوله لأجل شيء من في الجهة الجميع الملك، أننا في الإمكان تصور قاعدتين متعاكفتين في المقام. قاعدة طبعا شنو هو المورد له مشابهات من قبيل خلال الوضوء وخلال الغسل وخلال التيمم وخلال التكبير
واحده وغسل الميت وصلاه الميت الى اخره. فيوجد اصلان تعاقب. الاصل الاول ان نقول ان الاصل هو عدم ترتب سائر الاثار من الحرمه او الشرائط او الاجزاء او اي شيء الا ما دل الدليل على وجوده في كل هذا حتى التكبير السلام. في مقابل ذلك الاصل الاخر اننا نقول ان الاصل هو الترتب هذه الاثار الا ما دل الدليل على نفيه ورفعه. فاي من هذين الاصلين هو المتبع؟ في الحقيقه الاصل الثاني على خلاف الأصول العملية، لأنه يجري استصحاب عدم ثبوت هذه الآثار في ذمة إلى حين انتهاء التكبير أو انتهاء الوضوء أو انتهاء الغسل أو أي شيء من هذا القبيل، إلا إذا فهمنا بدليل ما أنه لا أنه شيء مثلا التكبير فهمنا من أوله تترتب الآثار هذا إلى بعض الله، وإلا لولا ذلك بمقتضى القاعدة عدم ترتب الآثار. فالأصل الصحيح هو الأول تحت الأصول العملية، إلا أنه الأصل إذا كان هناك دليل إماراتي له إطلاق أو له فهم عرفي أو شيء من هذا القبيل فنقدم الأصل الثاني الذي هو شنو؟ أنه ترتب الآثار في العدل العمل من أوله وليس من آخره. الفرع الآخر الذي أتكلم فيه حول تكبير نفسه إمكان التوجه بالتكبيرات السبع كلها مع الاعتراف بكفاية الواحدة. قلنا يبحث هذا الفرع ولكنه هنا مع البحث طبعا وليس غيره من مكانه من مسائل الفقه، فلا يحصل ان نعرض عنه ونحن لا نعلم دليله. شوفوا امكان او جواز التوجه بالتكبيرات السبع كلها مع الاعتراف بكفايه واحده. الان ننظر عجالة أو باختصار إلى هذا، إلى الاعتراف بكفاية الواحدة، ثم ننظر إلى المجموع. أما جواز الاكتفاء بواحدة فلعلها من الضروريات التأكيدة، بمعنى عدم وجوب الإضافة إليها عن واحدة فقط أيضا تكفي، والصلاة في التحريم وترتب آثار الصلاة وإجزائها والآخر. ويدل على ذلك كثير من الأدلة نستطيع أن نذكرها، وأنا قلت أكثر من مرة في المناسبات السابقة أنه لا نكتفي بأنه هذا من الواضحات المعروفة، وإنما يحسن الإشارة إلى شيء من الأدلة التي تثبته حتى ولو كان من الواضحة. أولا سيرة المتشرع، لا شك أن أكثر لعله بحسب الحد أكثر من 90% منهم يكبر تكبيرة واحدة، ومن يكبر عدة تكبيرات ينوي واحدة منها للاتساع للوجوب وليس أكثر من واحدة، فهذا أيضا مندرج في هذه السيرة. ثانيا الارتكاز المتشرعي ايضا موجود اكيدا ونشعر به ونستصحبه ايضا بخلال الامكان عبيرة الى عصر العلم السلام عليكم الى حد يحصل لنا اطمئنان فعلي ان نفس العلم السلام عليكم كانوا يستخدمون بتكبيرة واحدة احيانا او جائعا وهذا كل اشكال هذا يكون من قبيل السنة القطعية لان فعل المحسن السلام عليه حجة. رابعا استفاضة الاخبار لكن عدة اخبار موجودة تدل على ذلك. خامسا نصوص الاخبار لقد لكم فقرات من الوسائل وهي موجودة طبعا وجملة منها معتبرة السند منها الرواية الثالثة من الباب السابع فكبر إن شئت واحدة والرواية التاسعة من الباب السابع أدنى ما يجري في التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة والرواية أخرى يجري في تكبيرة واحدة مضافا الى الاجماع التكبيرة الواحدة والان لا حاجة الى ان نقول ان هذه الادلة مترتبة قواعدية يعني بعضها اسبق رتبة من بعض نعرفها وكذلك شنو اجراء اطالة البراءة عن شرطية الزائد اذا وصلت النوبة الى الاصول العملية أي ينتج الاكتفاء بتكبيرة واحدة وإن كان هذا طبعا مقابله شنو إن بقينا نحن والأصول العملية نجري استصحاب عدم ترتب الأثر وعدم وجود التحريم المطلوب بالواحدة ما لم يفتح بها الزائد وهذا أسبق رتبة من ذات حدثين على كل حال مضافا الى دليل اخر قل ما يلتفت اليه فان نفس الروايات وهي عديده التي تشرح الحكمه من التكبيرات الشرط بحكم مختلفه سمعناها فيما سبق وليس هذا وقت ايرادها لماذا تشرح الحكمه من التكبيرات الشرط لو كانت المساله تعبديه صرفه لكن كافي كل شيء التعبد كافي افعل كذا وبيظهر كله لماذا تشرح الاكل انما هو نحو من الاعتذار والاقناع للسامعين انه لماذا ان الله سبحانه وتعالى جعل سبع تكبيرات وهذا يدل شنو على انه السبع تكبيرات شيء اضافي في الشريعه تحميل زائد وليس هو الأصلي في الشريعة وإلا لما احتاج إلى اعتذار وإلى تفهيم المصلحة وإلا ماذا قال الأئمة سلام الله عليهم أنه لماذا أن العشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات هذا لا يقرأ أي شيء كل الشريعة إنما هي تعبدية فتوجه إلى هذا والاعتذار عنه وبيان حكمته يعني أنه شيء إضافي زائد إذن فالأصل ما هو هو التكبير الواحد إذن كأنما نفهم من سياق هذه المعاني ومن بيان الحكمة أن الأصلي هو واحد وأن الواجب هو واحد وليس المتحدث تخلي نفسك